إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن من خصال المنافقين الذميمة لهي خصلة الكذب، فهذه الخصلة النفاقية، وهي الكذب في الحديث، الإخبار بما يخالف الواقع. هذه الخصلة إنها من أشهر خصال المنافقين ومن أبرز علامات أهل النفاق. الكذب، وما أدراك ما الكذب؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آلة المنافق ثلاث، أي علامة المنافق التي يعرف بها ويميز عن غيره. آية المنافق ثلاث: إذا حدث اختلف، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذا هو دعوة المنافقين، يكذبون في حديثهم إذا حدث اختلف. في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل من كنت فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، أي يتركها ويتوب إلى الله عز وجل منها. قال: إذا حدث كذب، أو قال: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه خصلة نفاقية، وهي خصلة كذب تمشت في أوساط المسلمين، فبعض المسلمين هداه الله صار يستريح للكذب، وصار الكذب عنده شهوة من الشهوات، فلا تخدع نفسه إلا أن يكذب، بل يكثر من الكذب. حتى يكتب عند الله كذابا. ومن عرفت بالكذب الرحيمة وآثاره السيئة إنه سبب من أسباب محق البركة. في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يسترقا، فإن صدقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، أي عيب السلعة محقت بركة بيعهما. وهذا ملحوظ أيها الناس، قلت البركات ورجعت الخيرات، قلت البركات في بيع الناس وشرائهم، وما ذاك إلا لأنهم أكثروا من الكذب في البيع والشراء، ورائد الخداع والغش في أسواقهم، فلذلك محقت البركة ورجعت البركة. من عواقب الكذب الوخيمة أيها الناس أنه سبب للقلق وعدم الاطمئنان. في سنن الإمام الترمذي من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه قال: حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. الكذب ريبة، الكذب يورث القلق على اطمئنان النفس، فالكذب مرتاب حتى من نفسه. ومن عواقب الكذب الوخيمة أيها المسلمون إنه سبب من أسباب عذاب القبر، فالكذاب يعذب في قبره عذابا عظيما عذابا شنيعا. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سمرة بن جندب ذاك الحديث الطويل في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه والملكين على رجل مستبق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكندوم من حديد، معروف الكندوم الكلبتين التي يقال لها الكلبتين بكندوم من حديد، ملك من ملائكة الله عز وجل يعذب هذا الكذاب في قبره. قال: فإذا به يأتي أحد شفي وجهه فيشكر شفه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يعود إلى الشف الثاني فيفعل به كما فعل بالشف الأول، فلا ينتهي من الشف الثاني حتى يعود الشف الأول كما كان، ثم يعود عليه هذا العذاب. هذا عذاب في قبره في البرزخ حتى يبعث الله عز وجل من في القبور. في آخر الحديث قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شفه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته يقدم الكذبة تبلغ الآفاق، يغدو من بيته يخرج من بيته فإذا به يكذب، بل الكذبة تبلغ الآفاق، وخصوصا في هذا الزمن الذي انتشرت فيه هذه الجوالات النت والواتسابات وما إلى ذلك، فكم من كذبة واحدة في لحظة واحدة تبلغ الآفاق، كم من كذبات تنشر في الجوالات وفي مواقع التواصل الاجتماعي كما يقولون، كم من أحاديث ضعيفة وموضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدري من أين يأتون بها، بتلك الأحاديث ينشرونها في المجموعات ويقولون: انشرها بركة كذا وكذا من الأجر، اتق الله لا تحبسها في جوالك. وإذا سئلنا عن ذلك الحديث فإذا به موضوع مخزوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذبة تبلغ الآفاق، فتأمل إلى هذه العقوبة الشنيعة الشديدة، إنها عقوبة الكذاب الذي يكذب في حديثه ينقل خلاف الواقع، فإن الصدق هو الإقرار بما يطابق الواقع قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصدق والصلاة والعفاف والصلة ويأمرنا بالصدق. وهذا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة لما هاجر إلى النجاشي هو ومن معه فجلس بين يدي النجاشي فإذا به يذكر ما كانوا عليه من جاهلية من أمور شنيعة من عبادة الأوثان والكذب وغير ذلك وأكل الميتة وقطع الأرحام وإساءة الجنود. قال ثم بعث الله إلينا نبيا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله وحده. قال وأمرنا بصدق الحديث وحسن الجوار. قال وصلة الأرحام. وأمرنا بصدق الحديث أي أن نكون من الصادقين إذا حدثنا. بل أيها المسلمون إلا المشركين إلا الكفار كانوا يستقبحون الكذب ويستهيون أن يكذبوا وإنما هذه الخصلة إنما هي من خصال المنافقين الذين كذبت قلوبهم فكذبت ألسنتهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فلذلك ألسنتهم كانت ألسنة كذابة. وأما الكفار المشركون كانوا يستقبحون الكذب ويستحيون أن يكذبوا. ولهذا الرجل سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كنتم تجتهدونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال لا. فقال هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. كان صلى الله عليه وسلم معروفا بالصادق الأمين. ولما كان هرقل يقدم الأسئلة لأبي سفيان فكان أبو سفيان يتمنى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يستحي. قال فوالله لولا الحياة من أن يكذبوا علي كذبا لكذبت عنه. يريد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أو بآخر ولكن منعه الحياة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بشرع الشرع الأول وإما بالعرف. نعم أيها المسلمون فما بال بعض المسلمين صار الكذب دينه صار يتشمها هذه الخصلة النفاقية ويكذب ما بين الحين والآخر قل صدقه وكثر كذبه. إذا أيها المسلمون عباد الله فلنحذر من هذه الخصلة إن أردنا النجاة. هذه الخصلة سبب للهلكة. الصدق سبب للنجاة والكذب باب الهلكة. هذا كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك وليس له عذر كانت عنده الراحلتين والزاد ولكنه صدق ولم يكذب كما كذب المنافقون فنجاه الله عز وجل وأنزل الله توبته في قرآن يجزى هو وصاحبيه إلى يوم القيامة. فقال مغترفا لله عز وجل بهذه النعمة العظيمة فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا. قال يا رسول الله والله إنما نجاني الله من الصدق وإن من توبتي أو من تمام توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما حييت. فمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة فليكون صادقا في قوله وصادقا في فعله وفي جميع أموره وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله إن من أسباب الكذب لهو ضعف الإيمان. فكلما ضعف إيمان العبد سهلت عليه الذنوب والمعاصي ومنها الكذب. فإن الإيمان إنه الحافز القوي على الطاعات وعلى الأعمال الصالحات. فإذا ضعف إيمان قلت طاعته وكثرت معصيته لله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يبتلي الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فقو إيمانك بطاعة الله عز وجل، قو إيمانك بالله وبآيات الله وبوعد الله ووعيده لتسلم من الذنوب والمعاصي. فإن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الله عز وجل. أخرج الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه موقوفا عليه بسند صحيح أنه قال: يا أيها الناس إياكم والكذب، فإن الكذب جانب للإيمان أي لكمال الإيمان. فالكذاب إيمانه ناقص لأنه ارتكب معصية من المعاصي بل كبيرة من كبائر الذنوب. وروى الإمام بن أبي شيبة في كتابه الإيمان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: المؤمن يُقبل على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. فالخيانة والكذب ليست من خصال المؤمنين، ولا ينبغي لمؤمن أن يتحلى بهاتين الخصلتين. فالله الله أيها الناس الحذر من الكذب حتى على الأبناء. فبعض الناس يكذب على أبنائه: تعال يا بني أعطك كذا وكذا، وإذا به لم يعطك. يتعود الأبناء على الكذب إذا رأى الأب يكذب، وتتعود البنت على الكذب أيضا إذا رأت أمها تكذب. اسمع إلى هذا الحديث، أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عامر، والحديث حسن لغيره وهو في الصحيحة للإمام الألباني عليه رحمة الله. عن عبد الله بن عامر قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، قال: فذهبت أخرج لألعب كما هو شأن الصبيان، فقالت لي أمي: تعال أعطك. فلما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المرأة وليس في يدها شيء تعطي هذا الولد، وقد وعدته أنها ستعطيه، تريد أن ترده من الخروج حتى لا يخرج، تعال أعطك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة، كتبت عليك كذبة. فلا تعود الأبناء على الكذب، فلا تردهم فتخلف أو تدعهم ولا تعطهم ما وعدتهم، يتعودون على الكذب. أيها المسلمون عباد الله، ومن الكذب أيضا الذي قد يقع فيه بعض الناس الكذب في الحلم. فبعض الناس يكذب في حلمه، يقول: رأيت كذا وكذا، فإذا به يقص قصة طويلة عريضة ليس فيها شيء من الصدق، وهذا من كبائر الذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: من تحلم بحلم لم يره، أي قال: حلمت كذا رأيت كذا ولم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. حبتي الشعير لا يستطيع أن يعقد بينهما مهما كان، ولكن هذا من التكليف بما لا يطاق، وهو جنس من العذاب. كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. فاحذري يا عبد الله أن يتسلط عليك الشيطان من هذا الجانب. فبعض الناس يظن أن هذا من باب النزاع، وأنه من باب يعني الحديث السائر، وهو من الذنوب العظيمة. جاء أيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الفرا أي أخذب الكذب أن يري الرجل عينه عينه ما لم تريا، أي يقول: رأيت ولم ير شيئا. فلنحذر أيها المسلمون من الكذب كله في جميع الأمور، لأن هذه الخصمة كما سمعتم خصمة من خصال المنافقين، وعواقبها وخيمة وآثارها سيئة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا آتي نفوسنا تقواها دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، اللهم انصر من نصر هذا الدين، اللهم انصر من نصر هذا الدين، اللهم اخبر من في خذلانهم صلاح للإسلام والمسلمين، اللهم اخبر من في خذلانهم صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى وسائر المنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم بور مكرهم، اللهم بشر خططهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم طلب عليهم من لا يخافهم ولا يرحمهم، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، والحمد لله رب